أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. كان الحديث في بيان عصمة الأنبياء في القرآن الكريم، وقلنا بأنه توجد هناك طرق متعددة لإثبات عصمة الأنبياء من القرآن الكريم. انتهينا في البحث السابق من الطريق الأول، وهو أن الأنبياء جميعا هم على الصراط المستقيم. أما الطريق الثاني لإثبات عصمة الأنبياء في القرآن الكريم، فهو من طريق أنهم مخلصين وأنهم مخلصون. القرآن الكريم يثبت لنا أن الأنبياء جميعا من المخلصين. من هنا لابد أن نقف على بيان المراد من الإخلاص لغة واصطلاحا وفي القرآن الكريم، ليتضح لنا بأنه كيف أن الإخلاص يدل على العصمة. عندما نراجع كلمات اللغويين والروايات الواردة في المقام، نجد أن الخلوص يقابله المشوب، الإخلاص ويقابله الشوب المشوب. عندما تأتون إلى الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في ذلك الحديث المعروف بحديث جنود العقل والجهل، نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إلى هذه الحقيقة. الرواية في الكافي، أصول الكافي، الجزء الأول، صفحة 21. الرواية قال: فقال أبو عبد الله الصادق: اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. قال سماعة: فقلت: جعلت فداك، لا نعرف إلا ما عرفتنا. إلى أن تقول الرواية بأن الله سبحانه وتعالى خلق العقل وجعل له 75 جنديا، وخلق الجهل وجعل له في المقابل أيضا 75 جنديا. قال: فكان مما أعطى العقل من 75 الجند الخير، وهو وزير العقل، وجعل ضده الشر الذي هو وزير الجهل، والإيمان وضده الكفر، والتصديق وضده الجحود. محل الشاهد إلى أن يقول الإمام الصادق: والإخلاص وضده الشوب. إذن الإخلاص يقابله ماذا؟ المشوب. كل شيء في نفسه إذا لم يمتزج بغيره ولم يشب بغيره يسمى ماذا؟ يسمى خالص. الذهب إذا لم يخلط مع غيره بشيء من أنحاء المعدن يسمى ذهب خالص. أما إذا اختلط مع غيره، امتزج مع شيء مع غيره، يسمى ماذا؟ يسمى مشوب. اللبن إذا كان في نفسه لبنا خالصا يسمى ماذا؟ خالص. إذا اختلط معه شيء من الماء يسمى ماذا؟ يسمى مشوب. إذن الخالص يقع في قباله ماذا؟ المشوب. خلوا ذهنكم جيدا كيف نريد أن ننتقل من الإخلاص ومن إخلاص الأنبياء في القرآن إلى ماذا؟ إلى عصمة الأنبياء في القرآن. ولم أرى أحدا من علمائنا من متكلمين أو غيرهم استفاد من إخلاص الأنبياء لإثبات ماذا؟ لإثبات عصمة الأنبياء. هذا الذي أريد أن أستفيده في هذه الليلة من الآيات القرآنية لإثبات هذه الحقيقة. لذا عندما نأتي إلى الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء المجلد الثامن صفحة 128، أنا إنما أذكر المصادر حتى الإخوة الذين هم أهل مطالعة يستطيعون أن يرجعوا إلى المطلب بكامله، لأنه من الواضح أننا لا نستطيع أن نقرأ كل المطالب في هذه 50 أو 60 دقيقة، وإنما نشير إلى مهمات المطالب ثم تفاصيل المطلب بعد يرجع فيه الإخوة إلى المصادر التي أشير إليها. هناك يوجد عنده بحث جيد وقيم ومفصل تحت عنوان كتاب النية والصدق والإخلاص، هناك في صفحة 128 هكذا يقول اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفى عن شوب الغير وخلص عنه أي عن الأغيار سمي خالصا، وسمي الفعل المصفى المخلص سمي ماذا؟ سمي إخلاصا. قال الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فإنما خلوص اللبن ألا يكون فيه شوب من الدم والفرث ومن كل ما يمكن أن يمتزج به فيخرجه ماذا؟ من خلوصه. هذا هو المعنى اللغوي. طبعا لا إشكال ولا شبهة كما هو واضح عند الإخوة أن الشوب قد يكون جليا وواضحا، وقد يكون ماذا؟ خفيا غير واضح، فيقرب من الشرك، من قبيل الشرك. فإن الشرك أيضا ماذا؟ قد يكون شركا جليا وواضحا يعرفه الجميع، وقد يكون ماذا؟ شركا خفيا لا يلتفت إليه إلا بالدقة. كذلك عندما تنظر أنت إلى بعض المعادن كالذهب كما ذكرنا، قد يكون مشوبا بغيره من المعادن بالنحو الذي هو واضح، بمجرد أن ترى الذهب تجده ماذا؟ مشوب، لأنه فقد لونه. وقد يكون مشوب ولكن بدرجة ماذا؟ خفية جدا لا يمكن أن يقف عليه إلا الناقد البصير، وإلا كل أحد لا يستطيع أن يقف على شوبه. كذلك الإخلاص الذي نقول هذا مخلص أو هذا مخلص، الفرق بينهما بعد ذلك سيأتي، أن الإخلاص أيضا له، ليست له درجة واحدة، وإنما الإخلاص أيضا له ماذا؟ له درجات متعددة. هذا ما يذكره علماء اللغة، وكذلك في الروايات أن الإخلاص يقابله ماذا؟ يقابله الشوب. سؤال: الإخلاص أو المخلص والشوب أو المشوب وصفان لأي شيء؟ من أوصاف ماذا؟ هذه نكتة أساسية. الإخلاص ويقابله ويضاده الشوب، هذان وصفان للنية التي هي من أفعال القلوب. فإن النية أمر ظاهر لو أمر باطن، من الواضح بأن النية ليست من الأمور الظاهرة، وإنما هي من الأمور ماذا؟ من الأمور الباطنة. والإخلاص والشوب وصفان لأي شيء؟ ها؟ وصفان للنية. والنية هي من أفعال ماذا؟ من الأفعال الجوانحية كما يعبرون، لا من الأفعال الجوارحية، لأن الفعل ينقسم إلى قسمين: فعل يرتبط بجوارح الإنسان، فعل يرتبط باليد، فعل يرتبط باللمس، فعل يرتبط بالشم، فعل يرتبط باللسان، ذوق ونحو ذلك. هذه الأفعال نعبر عنها أفعال الجوارح. وعندنا نوع آخر من الأفعال نعبر عنه أفعال ماذا؟ أفعال الجوانح، يعني فعل مرتبط بالظاهر أو الباطن، بالباطن يعبر عنه بأفعال الجوانح، فعل جوانحي. والإخلاص وعدم الإخلاص من أفعال الجوارح لو من أفعال الجوانح، بناء على هذا من الواضح بأنه من أفعال القلوب ومن الأمور الباطنية لا من الأمور ماذا؟ الظاهرية. جيد جدا. تعالوا معنا إلى كلمات علماء التفسير عندما يأتون إلى ما هو المراد من الإخلاص. جيد جدا. ما هو المراد من الإخلاص؟ انظر أذكر لك كلمتين. كلمة لسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثالث صفحة 153، والكلمة الثانية لأحد علماء العامة اللي بعد ذلك سأذكر كلمته. عفوا، صفحة 158. هناك يقول: ما معنى الإخلاص؟ فاعبدوا الله مخلصين له الدين. ما معنى أن الإنسان يخلص الدين لله؟ ما معنى ذلك؟ الآيات القرآنية التي أكدت على أن الإنسان ينبغي أن يخلص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وآيات كثيرة بهذا المضمون. يقول السيد الطباطبائي في ذيل هذا المعنى: ولا شك أن الإخلاص في الدين إنما يتم على الحقيقة، يعني حقيقة الإخلاص لا تتحقق إلا في هذه الحالة. التفت جيدا، كيف تتحقق؟ قال: إذا لم يتعلق قلب الإنسان. التفت، فإذا الإخلاص مرتبط بأي شيء؟ بأمر قلبي لا بأمر ظاهري. إذا لم يتعلق قلب الإنسان بغيره تعالى. التفت، هاي جملة واحدة. إذا تعلق قلب الإنسان، مراد من التعلق يعني الحب، الارتباط. إذا تعلق قلب الإنسان وأحب الإنسان شيئا غير الله سبحانه وتعالى، بعد هذا مخلص أو غير مخلص؟ هذا مشوب لو مخلص؟ هذا مشوب. حسم، لو قلت لماذا، له بحث عرفاني لطيف جدا، وهو أنه أساسا حقيقة الإنسان إنما هي بفطرته، وفطرته إنما هي ماذا؟ فطرة التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أساسا الدين القيم قائم على ماذا؟ على فطرة التوحيد، يعني فطر الإنسان على ماذا؟ على التوحيد. ما معنى فطر الإنسان على التوحيد؟ فطر الإنسان على التوحيد بمعنى أنه فطر على معرفة الله، والإنسان إذا عرف الله يستحيل أن لا يحب الله سبحانه وتعالى وأن يتعلق قلبه ماذا؟ بغير الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدتم إنسانا تعلق قلبه بغير الله، إذن هذا عرف الله أو لم يعرف الله؟ لم يعرف. خلي أضرب لك مثال. الإنسان، أنت إذا شخصت شيئا لذيذا جميلا، يمكن أن لا يتعلق به قلبك أو لا يمكن؟ لا يمكن. فإذا رأيت إنسانا لا يحب ذلك الشيء، هذا معناه أنه يعرف ذلك الشيء أو لا يعرفه؟ هم جميل وهم لذيذ. الإنسان يحب الجمال أو لا يحب الجمال، فإذا رأيته لا يحب ذلك الشيء، إذا عرف الجمال وقف على الجمال أو لم يقف على الجمال، لم يقف على الجمال. شوفوا الآن أنت أعطي لطفل مبلغ من المال، مبلغ من المال، تجد يعتني بالمال، طبعا الذي لا يشخص المال لا يعتني به، أما عندما تعطيه الإنسان كبير الذي يعرف ما معنى المال يعتني به أو لا يعتني. لماذا أن الطفل لا يعتني والكبير يعتني؟ لأن الكبير يعرف قيمة هذا المال، أما الصغير يعرف أو لا يعرف، وهكذا كثير من القضايا. إذن التفت جيدا، من عرف الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتعلق قلبه بغير الله أو لا يمكن؟ لا يمكن، لا طريقة إلا بالتعلق بالله، هذا إذا عرف الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت إنسانا يتعلق قلبه بغير الله بأي شيء كان، فقد عرف الله أو لم يعرف الله. ها؟ لأن الإنسان على أي شيء يحب شيئا. أنا إليك أسألك، لماذا أن الإنسان يحب شيئا؟ أنت جنابك لماذا تحب المال؟ لماذا تحب الجاه؟ لماذا تحب الأولاد؟ لماذا تحب الزوجة؟ لماذا 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 كل هذه لماذا تحبها؟ لأنك تتصور أن هذه الأمور تصب في كمالك وفي استكمالك، وإلا لو كنت تعتقد أن هذه الأمور تضرك أيضا كنت تحبها أو لا تحبها؟ متى تحبها؟ عندما تعتقد أن هذه الأمور جميلة وتصب في نفس الهدف الذي من أجله أنت تسعى. ماذا تسعى إليه؟ فإذا عرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، إذا كان الله سبحانه وتعالى أجمل كل جميل، فهل يمكن أن يتعلق قلب الإنسان بغير الله أو لا يمكن؟ فإذا لم يتعلق، هذا معناه أنه عرف الله أو لم يعرف؟ لا يعرف. فلهذا السيد الطبطبائي عندما يشرح الإخلاص يقول: إذا لم يتعلق قلب الإنسان بغيره تعالى من معبود أو مطلوب كصنم أو ند أو غاية دنيوية، بل ولا مطلوب أخروي كفوز بالجنة أو خلاص من النار، فإذا من عبد الله سبحانه وتعالى طمعا في الجنة أو خوفا من النار فهذا مخلص أو مشوب. ها؟ ها؟ عبادة، عبادة إخلاص لو عبادة شوب. ها؟ هذا بتعبير بعض العلماء الكبار يقول هذا لا يحب الله سبحانه وتعالى، وإنما يحب ماذا؟ يحب جنته، بدليل أنه لو لم تكن عنده جنة أيضا كان يحب الله ويعبده أو لا يعبده؟ لا يعبده. لماذا يعبده؟ لأنه يعطيه ماذا؟ يعطيه جنة، وإلا إذا لم تكن جنة يعبد أو لا يعبد؟ يعبده لأنه يخاف من ناره، أما إذا لم تكن هناك نار فيعبده أو لا يعبده؟ لا يعبده. على أي الأحوال قال: وإنما يكون متعلق قلبه هو الله تعالى في معبوديته، فالإخلاص لله في دينه إلى آخره. إذن إلى هنا اتضح لنا ما معنى الإخلاص في القرآن الكريم، أن يجعل الإنسان وجوده كله لله، لله، لا لأجل الجنة ولا لأجل خوف من النار، بل لأنه ماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى. ولست تستغرب هذا المعنى، أنا أتصور أنت جنابك هواي أعمال في حياتك اليومية تقوم بها وأنت ماذا؟ وأنت مخلص فيها أتم الإخلاص. من منكم عندما يحتاج ابنه أو ولده أو زوجته تحتاج منه شيء يلبي تلك الحاجة وهو قاصد مثلا الجائزة أو الهدية أو الخوف من شيء؟ ها؟ لو سألتك لماذا هذا طفلك أنت تراعيه وتربيه وتعطيه وتفعل ما تفعل، ماذا تجيبني؟ ها؟ في جملة واحدة تقول إني أحبه. أنت عندما تعطي لابنك تخاف منه؟ ها؟ هذا الطفل الصغير تخاف منه أنت؟ أو تترجى منه بعد ذلك أن يعطيك جائزة وهدية وأجر على عملك؟ أما لماذا تفعل كل ذلك في كلمة واحدة؟ تفعل لأنك ماذا؟ لأنك تحبه. فإذا احنا في أعمالنا، كثير من أعمالنا في الدنيا نقوم بها بنحو ماذا؟ بنحو مخلصين، ولكن مو المخلصين في الدين، وإنما مخلصين ماذا؟ في هذا الحب، مخلصين في هذا العمل. إذا لا يتبادر إلى ذهن الإنسان أن الإخلاص أمر صعب، لا لا لا، في حياتنا اليومية كثيرا ما نقوم بأعمال ونحن في تمام الإخلاص في ذلك العمل. هسه تعالوا معنا إلى أهل المعرفة العرفاء لنسألهم ما معنى الإخلاص. طبعا احنا راح نذكر مرتبة واحدة من مراتب الإخلاص عند العرفاء، وإلا الوقت لا يسع. الإخلاص تصفية العمل من كل شوب، هذا هو الإخلاص، وهذا المعنى استفدناه من الكلمات اللغويين، من كلمات أهل البيت، وكذلك من كلمات العلماء. الإخلاص تصفية العمل من كل شوب، أي أن يخلص في العمل لله تعالى حتى يصفو من شوب الرياء وغير الرياء. والشوب هو المزج كما ذكرنا، أي أن لا يمازج عمله لله شيء لغير الله الذي نعبر عنه ماذا؟ بالرياء. ولا من طلب التزين، وهو على درجات. هسه خلي أذكر لكم الدرجة ماذا؟ الدرجة الأولى من الإخلاص. انظروا أنه إحنا أين وما هو مع وما هي معارف القرآن وكلمات العلماء هي أين. يقول الإخلاص إخراج رؤية العمل من العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. هسه بنحو الإجمال أذكر، وإلا البحث مفصل. يقول أولا ينبغي عندما تعمل لا ترى عملك، وإلا لو رأيت عملك فإنه سوف يكون سببا ماذا؟ للعجب. إخراج رؤية العمل ماذا؟ عن العمل. وثانيا أن تخلصه من طلب العوض، لا تقول بأنه عندنا عندما نعمل إذا جزاؤنا ماذا يترتب عليه. أساسا أنت لا تستحق على الله شيئا حتى يعطيك جزاء ماذا؟ على العمل. بعد والنزول عن الرضا بالعمل، لا يتبادر ذهنك إلى إذا فعلت فعلا ترضى عن عملك، فإن الرضا عن العمل يجعله خالصا لو يجعله مشوبا. هسه انتو كل واحد هذه مولانا، بل الانسان على نفسه بصيرة يوم القيامة، كل هذه الحقائق تظهر لنا. اولا الخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا ماذا؟ بالعمل. خلي ذهنك، هاي اول مراتب الاخلاص، والا مراتب اخرى اكو من الاخلاص انا وانت بعيدين عنها كاملا. من منا عندما يعمل لا يترجى جزاء من الله سبحانه وتعالى؟ من منا عندما يعمل لا يرضى عن عمله، يقول عملي لا ارضى عنه؟ ما ادري شايفين هذه العبارة مع الاسف الشديد في بعض الاوساط، طبعا بعض عوام من الناس يقولون انه احنا عندما يقوم ببعض الاعمال يقول نطلب الله كذا، ايضا يتصور انه فعل ما اوجبه الله عليه وماذا وزيادة، فهو يطلب الله في المقدار. واذا تقول له شوية هماتي انا انت بالك تقوى دين كذا، يقول قابل الله يطلبنا. ما ادري هذه العبارات انتو شايفيها في البعض يكرروها. شوفوا هاي النظرة، أن الله سبحانه وتعالى كأنه عندما يريد من الإنسان شيئا كأنه ماذا؟ يريد شيئا لنفسه الذي هو الغني عن العالمين. إذا أراد شيئا يريده ماذا؟ يريده لك على أي الأحوال. خب، هذا الإخلاص بهذا المعنى قريب من معنى الطهارة. إذا يتذكر الإخوة في معنى الطهارة في كتابنا العصمة أشرنا إلى هذا المعنى، قلنا الطهارة لها معاني، واحدة من أهم معاني الطهارة التي وردت فيها الرواية عن الإمام الصادق في ذيل قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا قال يطهرهم عن كل شيء سوى الله. إذا كان في قلبك أي شيء غير الله سبحانه وتعالى فقلبك الطاهر، لو فيه شيء من الخباثة والرجاسة أي منهما؟ إذا كان في قلب الإنسان شيء غير الله سبحانه وتعالى، ما نقول حرام، ها لا، لو كان حلال طلب الجنة، هذا القلب طاهر أو رجس فيه قليل من الرجاسة أي منهما؟ انظر إلى كلام الإمام الصادق، يقول يطهرهم عن كل شيء سوى الله، يعني يوم القيامة لا يدخل أحدنا الجنة إلا أن ماذا؟ إلا أن يطهر قلبه عن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، فندخل الجنة ولا يوجد معنا رجس من هذا القبيل. إذا اتضح هذا المعنى، تعالوا معنا إلى الفرق بين المخلص وبين المخلص. ما معنى الفرق؟ ما هو الفرق بين المخلص وبين المخلص؟ كما تعلمون في اللغة العربية المخلص اسم فاعل والمخلص اسم مفعول. ما معنى ذلك؟ مرة تقول أنت محب، هذا اسم ماذا؟ اسم فاعل، فعل من أفعالك. ومرة تقول أنت ماذا؟ محبوب، هذا فعلك أو فعل الآخرين؟ فعل الآخرين. إذن الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول أن اسم الفاعل فعل من أفعالي يصدر مني، فلهذا تقول قاتل يعني شارب ضارب. أما عندما تقول ماذا؟ مقتول مضروب ونحو ذلك، فهو فعل صدر منك أو فعل وقع عليك. وهي فرق بينهما. إذا كانت الصيغة صيغة اسم الفاعل فهناك فعل صدر منك، أما إذا كانت الصيغة صيغة اسم مفعول فهناك فعل صدر منك أو فعل وقع عليك. الفرق بين الضارب ومضروب واضح، فإن ضارب يعني من صدر منه فعل الضرب، أما مضروب من صدر منه الضرب لو من وقع عليه الضرب، من الواضح أنه من وقع عليه الضرب. الفرق بين المخلص وبين المخلص أن الإخلاص في المخلص فعل من؟ فعل نفس الإنسان، نفس ذلك الذي أخلص لله. أما المخلص فعلي أو فعل غيري؟ فعل غيري. إذن القرآن الكريم مرة يعبر عن عباده أو بعض عباده بأنهم من المخلصين، يعني هؤلاء الذين أخلصوا أعمالهم لماذا؟ لله سبحانه وتعالى. وأخرى يعبر عنهم أنهم ماذا؟ من المخلصين بالفاتحة، يعني أخلصوا لو استخلصتهم. أي منهما؟ واي فرق بين أن أخلصوا لي وبين أن استخلصتهم ماذا؟ لنفسي. القرآن الكريم يشير إلى أن بعض عباده استخلصهم الله ماذا؟ لنفسه،
فهؤلاء بعد يوجد شيء فيهم غير الله أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأن هؤلاء جعلهم خالصا ماذا؟ لنفسه. فيوجد شيء فيهم غير الله أو لا يوجد؟ ها؟ هسه التفت طباطبائي رحمة الله عليه في الميزان المجلد 12 صفحة 165 هكذا يقول، يقول إن المخلصين بالفتح يعني اسم المفعول هم الذين أخلصهم الله لنفسه، يعني هؤلاء خالصا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. خب لماذا الله سبحانه وتعالى أخلصهم لنفسه؟ لماذا؟ لماذا جعلهم مخلصين لنفسه؟ قال بعدما أخلصوا أنفسهم لله. هؤلاء أخلصوا لله فالله ماذا فعل؟ استخلصهم لنفسه. إذن على هذا يتضح أن المخلص فوق من؟ فوق المخلص، لأن الإنسان قد يخلص لله ولكن الله يستخلصه لنفسه أو لا يستخلصه؟ لا يستخلصه. وقد ماذا؟ وقد يستخلصه، مثل جنابك، قد تحب الله سبحانه وتعالى ولكن قد الله يحبك، وقد ماذا؟ وقد لا يحبك. فلهذا تجد القرآن الكريم في سورة آل عمران يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وإلا لا طريق لكم. إذا أردتم أن تكونوا ماذا؟ محبوبين لله مو محبين لله. كثير من الناس قد يحب ماذا؟ قد يحب الله حتى على غير شريعة الإسلام. أكو ناس يحبون الله أو لا يحبون؟ ها؟ يحبون بل أكو، ولكن هذول محبوبين لله لو مو محبوبين. القرآن صريح يقول قل إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني. إذن الطريق لكي يكون الإنسان محبوبا لله ما هو؟ أن يمر من خلال اتباع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا تجد القرآن الكريم صريحا يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماذا أمرنا وبماذا نهانا؟ قال إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. على أي الأحوال ذاك حديث آخر. إذن بعدما أخلصوا أنفسهم لله فليس لغيره سبحانه فيهم شركة. هؤلاء لا يوجد في قلوبهم شريك لغير الله أبدا، كل شيء في قلوبهم فهو ماذا؟ فهو لله. يوجد شريك لله في قلبهم أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولا في قلوبهم محل فلا يشتغلون بغيره تعالى، أساسا لا يوجد عندهم اشتغال إلا ماذا؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. إذن إلى هنا اتضح لنا معنى المخلص ما هو؟ هو الذي أخلص كل شيء لله. فإذا أخلص نفسه لله الله ماذا يفعل له؟ ها؟ يستخلصه لنفسه. إذا اتضحت هذه الحقيقة يتضح لك معنى الاجتباء في القرآن الكريم. الاجتباء في القرآن، خلي أقرأ لك كلمات اللغويين ماذا يقولون، ما معنى الاجتباء حتى أرجع إلى القرآن الكريم. انظر الراغب في المفردات من كتب القيمة في هذا المجال، الإخوة اللي أهل مطالع هذا الكتاب مهم جدا، الراغب في كتابه المفردات صفحة 87 في مادة جبية يقول يقال جبيت الماء في الحوض. ما معنى جبيت الماء في الحوض؟ يعني جمعته. هذا اللغة معنى اللغة، جبيت الماء في الحوض يعني ماذا؟ جمعته. ثم إلى أن يقول ومنه استعير جبيت الخراج جباية، يعني ماذا؟ جمعت الخراج. ومنه قوله تعالى يجبي أو يجبى إليه ثمرات كل شيء. إذن ما معنى الاجتباء؟ التفت جيدا، هو الجمع على طريق الاصطفاء، يصطفي فيجمعه ماذا؟ لنفسه، يجعل لغيره شريكا فيه أو لا يجعل؟ لا يجعل. فاجتباه ربه. هسه إذا اتضحت هذه الحقيقة تعال معنا إلى القرآن الكريم، الآية التي قرأناها من سورة الأنعام، الآية 87 من سورة الأنعام، قال تعالى ومن آبائهم، الآية الطويلة اللي كان بها الأنبياء قرأناها في الأبحاث السابقة، وهي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ثم قالت ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ثم وزكريا ويحيى، إلى أن قالت الآية ذلك هدى الله ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. بعد واضح معنى الاجتباء؟ ها؟ إذا اجتباه بعد يمكن أن لا يكون على الصراط المستقيم أو لا يمكن؟ لا، الاجتباء يعني هو الجمع على طريق الاصطفاء، يجتبي من رسله، يعني يستخلصهم ماذا؟ ويجمعهم لنفسه. طب إذا اتضحت هذه الحقيقة، ما هو الإخلاص في القرآن الكريم؟ ومن هم وما هي حقيقة المخلصين في القرآن الكريم؟ تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى أنه ما هي صفات المخلصين في القرآن الكريم. طبعا صفات كثيرة، ولكنه أنا محل الشاهد عندي هذه الصفة التي سوف أقرأها للإخوة. هذه الصفة وردت في سورة الحجر، طبعا في موردين من القرآن وردت لا أكثر من ذلك، ولكن أنا أقرأ الآية اللي واردة في سورة الحجر، الآية تقريبا 42 و43. قال تعالى طبعا قبل هذه الآية المباركة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. حس في مقابل كل هذا قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. حس بعد الشيطان يائس من رحمة الله لو مو يائس؟ ها؟ يائس من رحمة الله، لا يائس، صريح القرآن الكريم بأنه يعذب. قال فإنك من المنظرين في قبالي أنك رجيم وأنه ملعون ومطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. ماذا أقسم إبليس؟ قال رب بما أغويتني. هذه واحدة من سوء أدب هذا الموجود، أنه ينسب الغواية لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. يقول من أغواني؟ ها؟ يقول أنت أغويتني، وهذا من سوء أدب هذا الموجود. قال رب بما أغويتني ماذا أفعل؟ لأزينن لهم في الأرض. إذن الوظيفة الأولى لإبليس في الدنيا وفي الأرض ما هي؟ ها؟ التزيين. وعجيب هذه وظيفة التزيين، أنه كثير من القضاء، أنت تحب الزينة والجمال أو ما تحب؟ ها؟ أكو إنسان لا يحب الزينة والجمال؟ أكو إنسان إذا رأيته لا يحب الزينة والجمال واقعا هذا فيه فد مقدار خلل يعني. والشيطان ماذا يفعل؟ ها؟ لأزينن لهم في الأرض، وبعد التزيين ماذا أفعل؟ ولأغوينهم أجمعين. إذن هذا قسم، والله سبحانه وتعالى أعطاه أو لم يعطه هذا، بل أعطاه، هذا من القضاء الإلهي أنه يزين ويغوي. خب ما معنى الإغواء؟ تعالوا خلي يتضح لنا معنى الإغواء في القرآن الكريم ما هو. أيضا نرجع إلى كلمات الراغب في المفردات. الراغب في المفردات عندما يأتي إلى الإغواء، بس نشوف احنا نطلع، نقدر نطلع هذا الإغواء ولا مولانا؟ بلي بلي، في صفحة 369 من المفردات يقول: الغي جهل من اعتقاد فاسد. أجعلهم يعتقدون ماذا؟ ها؟ بأمور فاسدة. والإنسان إذا اعتقد بشيء يمشي خلفه أو لا يمشي خلفه؟ بلي بلي، ولكنه أجعل هذا الاعتقاد اعتقادا ماذا؟ فاسدا. وذلك أن الجهل قد يكون من كون الإنسان غير معتقدين، وقد يكون من اعتقاد شيء فاسد، وهذا النحو الثاني يقال له غي. لأغوينهم أجمعين، أول ماذا أفعل لهم؟ أزين لهم الباطل، أزين لهم الفاسد، فإذا أحبوه اعتقدوا به، فإذا اعتقدوا به ماذا؟ مشوا خلفه، اتبعوا. هذه الوظيفة الأصلية ماذا؟ ها؟ للإنسان، للشيطان في الدنيا، وهو أن يزين للإنسان، وبعد التزيين ماذا يفعل؟ يغويه. فلهذا أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد في عشرات الآيات هذا المعنى. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ولكن هم ماذا؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا من أين جاء؟ وهو أنه ظل سعيه ولكن هو يراه حسن. من أين جاء؟ من تزيين إبليس، لأن إبليس إن لم يزين ظاهر المعصية، وما كنت أنت تقدم على المعصية، متى تقدم على المعصية؟ عندما يزينه بزينة أنت تقدم ماذا؟ تقدم على المعصية. لأزينن لهم في الأرض، بعد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أو قوله تعالى: زين لهم سوء أعمالهم. هو سيء ولكن هو يراه سيء أو لا يراه سيء؟ لا، الشيطان زين له، زوقه بتزويق. هو يراه سيء لو يراه حسن، يراه جميل لو يراه قبيح، ها يراه جميل. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. إذن التفت جيدا، أهم وظيفة يقوم بها إبليس في الحياة الدنيا ما هي؟ أنه يزين ثم ماذا؟ ثم يغوي. فلهذا قالت الآية المباركة من سورة الحجر: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، بعد إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هؤلاء أيضا هل يستطيع أن يغويهم أو لا يستطيع؟ بعد هذا بعد استثناء من إبليس، ها استثناء إبليس، يقول أنا هذولا ما أقدر لهم. هو سؤال، هذولا ما يقدر لهم لأنه قلبه محترق عليهم، لو ما يقدر لهم واقعا، لأنه لو كان يستطيع، لأنه قبلا قال: ولأغوينهم أجمعين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. انت تتصور بانه انا اقعد، انا اجعل هؤلاء ياتون على الصراط المستقيم ويمرون بكل راحة؟ ابدا. لأقعدن لهم صراطك مستقيم، لأغوين ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم سبحانه وتعالى أيضا هذه الحقيقة ما ردها، قال هذا صراط علي مستقيم، بل هكذا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإذا اتبعوك أنا أجعل ولايتهم بيد من؟ بيد الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا من أوليائهم؟ أوليائهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلهذا القرآن الكريم عندما يأتي إلى إبليس يقول لأحتنكن ذريته، أساساً هذول أجعل حنك في كل شيء، أساساً يستطيعون أن يذهبون يميناً ويساراً أو لا يستطيعون؟ ها؟ لا يستطيعون. لأحتنكن ذريته، عشان يأتيهم من شمالهم من أيمانهم من بين أيديهم من خلفهم من كل شيء، يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. بس هذا بحث في إبليس الآن، مو بحثي ذاك، لعله نوفق إن شاء الله نبين حقيقة إبليس وأنه كيف يعمل مع الإنسان وما هو طريق الإنسان لرد ماذا؟ لرد إبليس. ومع ذلك كله القرآن الكريم يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هسه اعرفوا بأنه إذا الإنسان انساق للشيطان بعد هذا الإنسان وين واصل من الضعف؟ إذا كان كيد الشيطان ضعيف ومع ذلك ينقاد لإبليس، شوف هذا ضعف إلى أي درجة واصل بعد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، إن المتقين في جنات وعيون. بعد إلى بحث آخر. إذن إلى هنا نصل إلى هذه الحقيقة، وهو أن الشيطان يبدأ عمله بالتزيين ثم ماذا؟ ثم الإغواء. ومن هم المستثنون من إغواء إبليس؟ من هم؟ ها؟ هم المخلصون. طبعا هنا سؤال، وهو أن الشيطان يزين لهم أو لا يزين لهم؟ الجواب بلي، هذا الاستثناء فقط للغواية لا للتزيين، يعني يزين لهم ولكن ينخدعون بتزيينه أو يعرفونه. ها؟ مو فقط يعرفونه، أساسا هؤلاء في قلوبهم شيء غير الله، أكل وما أكل، فيمكن أن يخدعهم أو لا يمكن. بماذا يريد أن يخدعهم؟ ها؟ بالدنيا، والدنيا لها نصيب في قلوب هؤلاء أو ليس لها نصيب؟ لها محل في قلوب هؤلاء أو ليس لها محل؟ يريد يغريهم بالمال، المال لا محل له. يريد أن يغريهم بالجاه، الجاه لا محل له. حتى لو أراد أن يغريهم وأن يزين لهم الجنة، أساسا للجنة محل في قلوب هؤلاء أو لا محل لها؟ لا محل لها. إذن يستطيع أن يغويهم أو لا يستطيع بعد؟ إذن يزين لهم ولكن يغويهم أو لا يستطيع أن يغويهم؟ ها؟ فلهذا يذكر أهل المعرفة أن تزيين إبليس بالنسبة لغير المخلصين قد يؤدي بهم إلى الغواية والوقوع في المفسدة، أما تزيين إبليس للمخلصين يؤدي بهم إلى أن يتقربوا إلى الله أكثر، يزيدهم قربا إلى الله وذكرا لله سبحانه وتعالى. فتزيين إبليس ووسوسة إبليس تبعدهم عن الله لو تقربهم إلى الله. ها؟ تقربهم إلى الله. خلي أقرب مطلب إلى ذهنك شوي. أنت شايف بأنه الطفل إذا خاف من شيء إلى ماذا يلتجئ مباشرة؟ ها؟ إلى أبيه وإلى أمه. هؤلاء أين يجدون الحصن الأمين؟ أين يجدوه؟ ها؟ يجدوه عند الله. بمجرد أن تأتي الوسوسة أو التزيين، هذا يفسدهم أو يرجعهم حتى يلتجئون إلى الله أكثر، أيا منهما. فلهذا تجد علماؤنا رحمة الله تعالى عليه السيد الطباطبائي عند جملة هذا الكتاب القيم اللي هو واقعا كتاب درس لا كتاب مطالعة، يقول: فما ألقاه إليهم الشيطان من حبائله وتزييناته عاد ذكرا لله مقربا إليه. بس هذه الجملة أعطيها بيد من تشاء، شوف يستطيع أن يستخرج منها هذا المطلب الذي ذكرته لك. يقول: فرق تزيين إبليس للناس المتعارفين وللأنبياء هو هذا، أن الأنبياء عندما يوسوس لهم إبليس ويزين لهم هذا يكون سببا ماذا؟ لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. أما أنا وأنت ماذا يكون؟ قد يكون سببا للابتعاد عن الله، سببا للإغراء، سببا للغواية والوقوع في الاعتقادات الفاسدة والباطلة. جيد، إذن الآن إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أنه بالنسبة إلى المخلصين، إلى الآن ما ندري من المخلصين، المخلصين هل يمكن أن يوجد هناك عامل خارجي يؤدي بهم إلى المعصية أو لا يوجد هناك أي عامل خارجي؟ ها؟ يوجد أو لا يوجد؟ العامل الخارجي هو إبليس وحبائل إبليس وتزيينات إبليس، وهذه يمكن أن تؤثر في نفوس وقلوب المخلصين أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. يبقى عندنا عامل داخلي. إيش قد عندنا وقت؟ بلي 7 دقائق فقط نكمل هذا العامل الداخلي وتتمت البحث إن شاء الله إلى الجلسة المقبلة. العامل الداخلي ما هو؟ العامل الداخلي صريح القرآن الكريم كما في سورة يوسف: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن قد هؤلاء المخلصين لا يوجد عندهم عامل خارجي وهي غواية وتزيين إبليس للمعصية، ولكن قد يوجد عندهم ماذا؟ ها؟ عامل داخلي وهي النفس الأمارة. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم مرة أخرى في سورة يوسف الآية 5. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. سنريد أن نعرف أن المخلصين داخلين في الاستثناء لو في المستثنى منه، يعني داخلين في قوله تعالى النفس أمارة بالسوء لو داخلين في قوله إلا ما رحم ربي منه. هنا عندنا استثناء، عندنا مستثنى، وعندنا مستثنى ماذا؟ مستثنى منه. نريد أن نعرف أن المخلصين في القرآن داخلين في قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، أو داخلين في قوله تعالى إلا ماذا؟ إلا ما رحم ربي. تعال إلى قوله تعالى في الآية 24 من سورة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. بعد لماذا؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يصرف عن هذا العبد الصالح السوء الذي أعم من أن يكون سوءا وفحشاء منشأه عامل خارجي وهو الشيطان، أو منشأه عامل داخلي وهي ماذا؟ وهي النفس الأمارة. لماذا الله يصرف عنه السوء والفحشاء؟ ها؟ إنه من عبادنا المخلصين. إذن عباد الله المخلصين هؤلاء يمكن أن يصل إليهم سوء من النفس الأمارة أو من غواية إبليس أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن صريح القرآن يقول: كذلك لنصرف عنه، أي عن يوسف عليه السلام، السوء والفحشاء. لماذا؟ ما هو السبب أننا صرفنا عنه السوء والفحشاء؟ إنه من عبادنا المخلصين. قم النتيجة التي نأخذها ما هي؟ طبعا البحث لم يتم. ها، النتيجة التي نأخذها ما هي؟ وهو أن المخلصين هل يوجد عندهم عامل خارجي للمعصية أو لا يوجد؟ لا يوجد. يوجد عندهم عامل داخلي للمعصية أو لا يوجد؟ ها، لا يوجد. فهل تصدر منهم معصية أو لا تصدر؟ ها، لأن المعصية إما منشأها عامل خارجي وهي غواية ماذا؟ تزيين إبليس وغواية إبليس، وإما منشأها ماذا؟ عامل داخلي وهي النفس الأمارة. وهؤلاء الله سبحانه وتعالى، يعني المخلصين من عباده، لا يوجد بالنسبة إليهم لا عامل خارجي ولا عامل ماذا؟ ولا عامل داخلي. فعند ذلك يكونون معصومين أو لا يكونون؟ هذه الآية المباركة وهي الآية 24: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لماذا الآية قالت لنصرف عنه السوء والفحشاء، مع أن مقتضى القاعدة كان ينبغي أن تقول لنصرفه عن السوء والفحشاء؟ لماذا قالت الآية السوء والفحشاء مصروفان عن يوسف، لا أن يوسف مصروف ماذا؟ عن السوء والفحشاء. هذا البحث إن شاء الله تعالى سوف نتمه في الجلسة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على محمد وعلى الأسبوع القادم الإخوة يقولون ماكو مانع، ماكو جلسة.